الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الاستدلال إذن على الضمان بالروايات، وهي رواية واحدة معتبرة يونس التي قرأناها من درس يوم أمس، ولقمة ثلاثة في المجموعة الخامسة في مجموعة الروايات التي أمامكم. يعني احنا رتبناها بحسب وجودها بالبحث، وإلا بحسب وجودها بالباب بالوسائل. هي الرقم ثلاثة هي معتبرة يونس رقم واحد في الباب، ثم معتبرة صفوان ومعتبرة يونس الأخرى. كتبت إلى الرضا عليه السلام أنني على رجل 3000 درهم، وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام وليست تنفق اليوم، فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها التي لم تعد تنفق بين الناس، أو لا يكون عليها من دين دراهم أخرى بدلها مما ينفق بين الناس. قال: فكتب إلي: لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس وليست تلك الدراهم كما أعطيته ما ينفق بين الناس. قربنا الاستدلال بها على الضمان بأن الإمام لم يوجب دفع الدراهم الأولى التي لم تعد تنفق بين الناس، فإنما حكم له بالدراهم الجديدة، والدراهم الجديدة كما نعلم تكون أعلى قيمة من الدراهم السابقة تلك التي اشتغلت بها الذمة. وهذا يعني أن الإمام حكم بلزوم ضمان هذا الانخفاض الذي حصل في القيمة، لأن الإمام أمر بإعطائه دراهم جديدة مما ينفق بين الناس. ونحن نعلم أن تلك الدراهم الأولى التي اشتغلت بها الذمة يكون أنقص عبر عنها في معتبرة يونس الأخرى، قال: ولها اليوم وضيعة. هذه الوضيعة المقدار النقص الذي حصل في قيمتها. فتقريب الاستدلال إذن هذا، أن الإمام لاحظ قد حكم بضمان هذا الانخفاض وأمر له بالدراهم الجديدة. يعني دراهم الجديدة يعني دراهم قديمة زائد الانخفاض الذي حصل. تقريب الاستدلال قلنا أن بعض الأعلام المعاصرين أشكل من جهتين: الجهة الأولى أن هذه الرواية معارضة برواية يونس الأخرى اللي قرأناها أيضا كدليل على عدم الضمان، والإمام كتب ماذا؟ لك الدراهم الأولى وليس الدراهم الجديدة، معارضة. سنرى إن شاء الله كيف يعالج هذا التعارض. هذا من الرد الأول. الرد الثاني قال: دام ظله أن غاية ما تدل عليه هذه الرواية ليونس أن خصوصية النقدية والرواج تدخل في الضمان، وهذا لا يستلزم ضمان نقصان قيمة الدرهم الرائج، لأن النقدية كون يعني فضة نقدا، قد تكون فضة مشكوكة وقد تكون فضة يعني مشكوكة نقدا وقد تكون شبيكة، فهذه صفة النقدية أي سفك الفضة نقدا، لأن النقدية صفة النقدية للفضة مقابل الفضة غير المسكوكة الشبيكة، لأن النقدية وإن كانت من الأوصاف الانتزاعية إلا أنها من الحيثيات المهمة التي تجعل الفضة المسكوكة نقدا يتعامل به كثمن في المبادلات والمعاملات، بحيث يكون النقد عنوانا مباينا مع ما لا يكون نقدا من الأموال، فتكون هذه الخصوصية من صفات المثل لا محالة عرفا، وهذا بخلاف نقصان قيمة المال. اليوم محل بحثنا مسألتنا أوراق نقدية تنقص قيمتها، هذا لا ينطبق على مسألتها، وهذا بخلاف نقصان قيمة المال أوراق النقدية، فإنه لا يجعله عرفا مالا آخر. ففرق بين زوال نقدية الفضة المشكوكة وبين نقصان قيمته من هذه الناحية. فالرواية إذن أجنبية عن بحث الضمان. أنا أنقل لكم نصوص الكلام، لأن دأبنا في المصادر الفقهية أحيانا ينقلون النص لكي يعلقوا عليه، ينقلون مشوها حتى يكون جاهزا للرد عليه. النقطة الأمانة العلمية يعني ننقل النص كما هو وليس ننقله كما يعبر عنه، مثلا ما حاصله ما مضمونه ما كذا، وبالتالي يبدو أحيانا مخالف لمراد الأصل، يرد عليه، فإذا أنقل النصوص كما هي لأجل هذا الغضب ولأجل أن يعني تتعودون على التعاطي مع نصوص الفقهاء وكلماتهم وكيفية فهمها وتحليلها ومناقشتها. قد يكون الكلام صحيح نقول هذا صحيح، وقد يكون قابل النقاش نقول هذا قابل النقاش. فلذلك أيضا أعودكم على التعاطي مع النصوص بمختلف أشكالها القديمة والحديثة. إذا الرد الثاني هو رد صحيح للسيد الهاشمي بأن صفة النقدية من صفات المثل، فالإمام عليه السلام لما حكم بإعطائه الدراهم الجديدة لا لأجل خلع الدراهم، لا لأجل ضمان هذا الانخفاض في القيمة الذي حصل، وإنما لأجل أن خصوصية النقدية من صفات المثل، يعني كون الفضة نقدا، فلما سقطت الدراهم الأولى عن السكة وعن النقدية فالدراهم لم تعد الدراهم هي بعد سقوط سكتها كالدراهم قبل سقوط سكتها، لأن صفة النقدية من صفات المثل. فإذا أراد أن يضمن بالمثل كن ملقي الدراهم القديمة، لأن الدراهم القديمة لم تعد مثلا للدراهم بعد سقوط سكتها، لابد أن يعطي دراهم مثلية، يعني دراهم لها سكة معمول بها بين الناس. وهذا صحيح طبعا الكلام، فالرواية تكون أجنبية عما نحن فيه. فالإمام إذا ملخص إنما حكم بإعطاء الدراهم الجديدة من أجل أن الدراهم الجديدة هي المثل للدراهم تلك التي اشتغلت بها الذمة، يعني اشتغلت الذمة بدراهم تنفق بين الناس، والنفوق بين الناس صفة من صفات المثل لا يتسامح بها العرف. فلما سقطت لابد أن يقول نعطيني دراهم، دراهم لا أعطيك إياها مثل شنو، يعني كل صفات المثل يوم صفات المثل أنها نقد رائج بين الناس، هذه لم تعد نقدا رائجا بين الناس. فالعرف لا يرى الدراهم بعد سقوط السك مثلا للدراهم قبل سقوط السك، فإذا هذا مو ضمان انخفاض قيمة، هذا ضمان المثلية. بس صفة النقدية صفة داخلة في المثلية، وهذا كلام صحيح في الرواية أجنبية. أو إذا أردنا نعبر من عندنا تعبير نقول أن الدراهم الفضية يومئذ قيمتها مكونة من جزئين، جزء من المادة المكونة لها وهي الفضة، ومنها الناحية تتساوى الدراهم مع السبائك، ولها جزء ثاني القيمة وهو جهة اعتبارية وهو سقفها كعملها ليعطيها قيمة إضافية. فإذا عليكم السلام ورحمة الله. فلما سقطت الدراهم عن العملة عن السكة ذهب هذا الجزء الثاني الاعتباري من قيمتها، فلم تعد مثلا إذا لتلك الدراهم الأولى عليكم السلام ورحمة الله. وهذا هو السر عليكم السلام ورحمة الله، السر الذي أوجب أن الإمام يلزم أو يقول لك أن الإلزام فإذا الرواية أجنبية عما نحن فيه، وهذا الجواب طبعا صحيح. الآن نحاول كيف نحل التعارض بين معتبرتي يونس، لأن معتبرة يونس خلينا نصفها بالأولى، الأولى يعني مو بالمجموعة أمامكم، الأولى في الباب اللي هي رقم 3 بالمجموعة أمامكم، مع معتبرة يونس الأخرى اللي هي رقم 1 بالمجموعة أمامكم، حتى نقول الأولى يكون واضح. كيف نعالج هذا التعارض؟ معتبرة يونس وحدة تقول لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس، ومعتبرة الأخرى تقول لك الدراهم الأولى التي أسقطها السلطان، تعارض كأنه سريع. فكيف يعالج هذا التعارض؟ يعني قلنا أن الاستدلال سواء حينما تحدثنا عن عدم الضمان لمعتبرة يونس ذيك الأخرى، أو هنا حينما تكلمنا على الضمان لمعتبرة يونس هاي الموجودة الآن بين أيدينا، لابد أن الاستدلال الآن مؤجل إلى كيفية الجمع بين الرواية، لأنه حينما تستدل بها المعتبرة تعارضها تلك، وحينما تستدل بتلك تعارضها، فلا بد أن ننتظر كيف يكون الجمع بينها حتى نشوف يمكن الاستدلال بها أو لا. ذكرت عدة وجوه ذكر وجهان يا أخي، ونحن إن شاء الله نضيف وجها ثالثا لكيفية الجمع بين هاتين المعتبرتين. الوجه الأول حكاه أيضا سيد الهاشمي في كتابه، قال حمل الأولى، الأولى أصنار ثلاثة في الباب عليكم السلام، قال حمل الأولى على فرض السقوط عن الرواج والنقدية نهائيا، والثانية على مجرد نقصان القيمة والوضيعة مع بقائه نقدا رائجا حيث لم يصرح فيها إلا بالوضيعة. قال معتبرة يونس الأولى لرقم ثلاثة هي عندكم بالمجموعة، يقول وليس تنفق، وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس وليس تنفق اليوم، يعني سقطت بالكلية عن الرواج والمعاملة، بينما الدراهم في معتبرة يونس الأخرى قرأناها قدر وهي رقم واحد في المجموعة. فحيقول وأن السلطان أسقط تلك الدراهم وجاءت الدراهم على ولا اليوم وضيعة، يعني مو سقطت بالكلية، يمكن تداولها لكن مع جبر نقصانها لوضيعته. قال هذا إذن الجمع عن كل وحدة ناظرة إلى دراهم غير التي نظرت لها الرواية الأخرى. فالموضوع إذن يحل التعارض هكذا بعدم وحدة الموضوع. فموضوع معتبرة يونس رقم ثلاثة الدراهم التي سقطت بالكلية وليست تنفق اليوم، بينما بمعتبرة يونس الأخرى هي رقم واحد لا تنفق بين الناس لكن مع وضيعتها. هذا الوجه الأول الذي يقول، وهو طبعا ليس تام لأن الروايات الثلاث معتبرتها يونس ومعتبرة السلطان صريح بأن الدراهم قد سقطت، أسقطها السلطان تعبيرها في معتبرة يونس واضح، وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت، وأيضا في معتبرة يونس أن السلطان أسقط. فالروايات موضوعها من هذه الناحية واحدة، وكلها موضوعها سقوط العملة وإن اختلفت التعابير فيما بينها، تارة عبرت أسقطت، تارة ليست تنفق بين الناس، اختلاف التعابير وإلا كلها متحدة من هذه الناحية كلها تجلسها. أما قضية أنه ذكرت في معتبرة يونس رقم واحد ولها اليوم وضيعة ولم تذكر في معتبرته الأخرى، هذا لأن معلوم يومئذ أن الدراهم لما تسقط عن العملة هي ما تنقص قيمتها بالكلية، وإنما تنقص قيمتها باعتبار الفضة الموجودة بها اللي قلنا قبل قليل أن قيمتها لها جزءان، قيمة الفضة المكونة لها وقيمة الاعتبارية لسكها عملة. فإذا إذا ما عبرت معتبرة يونس الأخرى بالوضيعة هذا معلوم أن الدراهم لما تسقط كعملة يبقى تداولها لكن مع وضيعتها. وقرأنا في درس سابق أكثر من رواية في هذا المعنى، وأن الدراهم حتى لو سقطت بين الناس يكون لها رواج لكن مع دفع هذه الوضيعة لأجل سقوطها. فإذا هذا الوجه الأول من المعايز لجل التعارض ليس تاما. الوجه الثاني ما اختاره الشيخ الصدوق وتبعه الشيخ الطوسي رضوان الله عليهما، ونقله في الوسائل في نفس الباب حديث الثالث في نفس الباب، روى كلام الصدوق قال كان شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه يروي حديثا في أن له الدراهم التي تجوز بين الناس، قال والحديثان متفقان غير مختلفين، وحدة تقول لك الدراهم الأولى وحدة تقول لك الدراهم التي قال ليس مختلفين شون. فمتى هذا وجه الجمع، فمتى كان له عليه دراهم بنقد معروف فليس له إلا ذلك النقد، ومتى كان له عليه دراهم بوزن معلوم بغير نقد معروف فإنما له الدراهم التي تجوز بين الناس ونحوه. ذكر الشيخ الطوسي أيضا مثل هذا التوجيه، فيعني يمكن أن فكرة فيه دروس الأولى عن ذلك أن الدراهم تارة يتعامل بها عددا كعدد، وتارة يتعامل بها وزنا، وعلى كل من هذين النحو يوجد رواية، مثلا رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتلف الرجل الدراهم وينقذها إياه بأرض أخرى والدراهم عددا؟ قال لا، الدراهم ثلاثة تكون عدد 10 دراهم، 7 دراهم، 15 دراهم، وأخرى تكون وزنا، يعني هو أراد منه باعتبار الدرهم له وزن يعادل 7 على 10 من دينار من المثقال يعني، فيبيع وزنا. فصحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ندفع إلى الرجل الدراهم فأشترط عليه أن يدفعها بأرض أخرى سودا بوزنها. فالملحوظ إذن وزن الدراهم. فجمع الشيخ الصدوق اللي تبعه الشيخ الطوسي على ذلك يقول: هذا إذا جرت المعاملة على الدراهم بنقد معلوم، بهذا النقد من هذه السكة من هذا العدد من الدراهم، خلاص هاي حتى لو سقطت الدراهم يكون حقه هذا العدد من الدراهم، لأن جرت المعاملة على هذه السكة المعلومة المشخصة. أما إذا جرت، وهذه هي الرواية اللي تقول لك الدراهم الأولى، لأن جرى العقد على هذا النوع من الدراهم وبهذا العدد من الدراهم. الرواية الأخرى لا، هاي جاية في حالة إذا كان الاتفاق على الدراهم وزنا، أنا أعطيتك 10 مساقين تفضل ستعطيني إياها من هاي الدراهم من تلك، أنا أريد وزنا من الدراهم، بس إذا ما ملزم هذا بتلك الدراهم المعينة التي أعطاها، وإنما يعطيه من الدراهم التي تنفق بين الناس. هذا إذن تقريبه. بعض الأعلام المعاصرين دام ظلوا الشريف هو طبعا سيد الهاشمي، مع اعترافه بأن هذا الوجه من الجمع لا شاهد عليه، ومع ذلك اختاره وحاول أن يوجد شاهد. تعلمون الجمع الفرسي لا بد من شاهد عليه، وإلا أصبح جمعا تبرعيا لا حجية فيه، لا بد من أن يكون جمعا عرفيا. ف اعترف انه لا شاهد عليه، فلذلك هو حاول ان يوجد شاهدا لهذا الجمع العرفي، وقال: وهذا التفسير الذي ذكره العلمان معقول جدا، الا انه لا بد من قيام شاهد جمع عليه من الروايات، ولعل ما يمكن ان يكون شاهدا عليه ان سياق التعبير في روايه يونس الاولى رقم 3 في الباب قلنا امامكم يناسب المعنى الأول، أي دفع الدراهم بما هي فضة مسكوكة بسكة التعامل لا بخصوصيته، حيث عبر فيها السائل بقوله: فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق بين الناس. الظاهر في أنه يرى الفرق بين ما أعطاه وبين ما ينفق كالفرق بين الأعيان والمصادق وبين كل ما ينفق بين الناس، فكأنه إنما كان قد أعطاه ما أعطاه سابقا بعنوان كونه مما ينفق بين الناس في ذلك اليوم لا لخصوصية في سكته. وهذا بخلاف التعبير في الوارد في الروايتين الأخيرتين، يعني رقم 1 ورقم 2 في المجموعة، فإن ظاهر التعبير فيهما ملاحظة كل من الدرهمين بسكته بالخصوص. حاول إذن أن يوجد شاهدا على هذا الجمع واختار، والشاهد هو هذا. يقول في معتبرة يونس الأولى اللي يقولنا رقم 3 في الباب، يقول الرجل السائل: فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس. يقول هذا التعبير منه شاهد على أنه لاحظ قضية الرواج بين الناس، فلذلك لما سقطت عن الرواج الإمام قال لك الدراهم الرائجة بين الناس، لأن هذا التعبير منه يوحي يشعر بأنه لاحظ الرواج مو لاحظ شخص الدراهم، حتى نلزم بدفع نفس الدراهم الأولى حتى لو سقطت سكتها بين الناس. قال: بينما هذا التعبير ما موجود في معتبرة يونس الأخرى. لكن كما ترى يعني هذا أحيانا في التعبير، يعني كان سيدنا الشيخ الصدر قدس الله نفسه من يصل إلى هذه يعني وجوه يقول هذا من ضيق الخناق، فما أدري هو هذا المصطلح مستعمل قبله لو من إبداعاتي ما أدري، فأحيانا إذا تحصل بعض الوجوه بعض التقريبات من ضيق الخناق، يعني تفاوض أمامنا ونحن نريد أن نحل بشكل أو بآخر، وإلا كما ترى ليس شاهدا، هذا شاهد غير مقنع. ولماذا يعني مؤتمر تونس الأخرى لم يؤخذ فيها أن المتعاملين كانوا يراعون قضية فليون فضل؟ المتعاملون دائما هم يلاحظون كونه نقدا رائجا، ولا يلاحظون حينما يتعاملون على الدراهم شق هذه الدراهم حتى لو سقطت، خصوصا مع علمي أن إذا سقطت تنقص قيمتها. كان أكو أحد يتعامل مع الدراهم إلا هذه الدراهم حتى لو أسقطها السلطان وحتى لو نقصت قيمتها. فهذا الشاهد إذا من ضيق الخناقة يذكره السيد الهاشمي، وإلا هو لذلك هو يعني علم أنه هذا الكلام ليس تاما، على الأقل على الأقل في معتبرة تونس الأخرى اللي جعلها شاهد على احنا هذا التسلسل في المجموعة خلاف التسلسل بالباب قد يسبب إرباك. فأريد يعني تتعاونون معي في هذه النقطة، يعني يونس الأولى من يقول قصد رقم 3 ويونس الأخرى قصد رقم 1 زين، فهو هنا جعل رقم 3 شاهد يقول فلي عليه تلك الدرهم بيعنا أو ما ينفق، شاهد على أنها على أن المتعامل لاحظ نفوذ ونفوق وجوال الدراهم بيننا، وتلك مطلقة شاملة لحال الجواز ليست مختصة بحالة الدراهم المعينة. لذلك هو التفت وقال ولو فرض أنهما يعني معتبرة تونس الأخرى ومعتبرة صفوان مطلقتان تشملان الصورتين، صورة نفوذ الدراهم وعدم نفوذه، فتخصصان بالرواية الأولى بما إذا كانت خصوصية السكة ملحوظة ومطلوبة للدائن حين التعامل. ماكو واحد من المتعاملين سواء كان بائع أو مقرض يقول لا أنا قرضتك هذه الدراهم بشرط أن ترد لي من عين هذه الدراهم حتى لو سقطت السكة ونقصت قيمة أريد من شخص هذه الدراهم. أعتقد أكو واحد من المتعاملين ولا دليلهم أن وجد شاهدا في معتبرة يونس الأولى قضية النفوق بين الناس، وما هو شاهدك في هذه الرواية على أنها يريد السكة بخصوصها حتى لو سقطت من التعامل؟ ما عنده شاهد. لذلك هو شوف بماذا تمثل، قال فعلا هنا مطلقة معتبرة يونس نيش الأولى ومعتبرة صفوان نبيها تخصيص بخصوص الدراهم من هذه السكة حتى لو سقطت، بس بما أنهما مطلقتان فتخصصان بمعتبرة يونس الأخرى. فإذا أولا هذا الشاهد غير مقنع لأنه لا يوجد أحد من المتعاملين نتوقع منه أنه يشترط هذه الدراهم بسكتها حتى لو خرجت عن السكة، خصوص مع التفاتة لأن خروج عن السكة ينقص قيمتها. هذا أولا. ثانيا أنه هذا الحمل المطلقتين الأولى والثانية يونس وصفوان على هذه وهذا غير صحيح، لأن يعني متى نحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص لا وجد تعارض وتناسي بينهم، فنرفع التناسي بهذا الشكل من الجنب، هناك ثلاثة أوما مثبتتان فلا تناسي بينهما حتى نجمع المطلق على المقيد والعام على الخاص، لا يوجد تناسي فلا وجه إذن لهذا الجمع محافظ على إطلاقه. فإذا هذا الوجه قلنا أنه كان سيدنا قدسنا يعبر من باب ذلك الخناق يلتجئ إلى بعض الوجوه اللي هو يعلم بأنها ليست كان. إذا هذا الوجه لا يمكن مساعدته عليه. الوجه الثالث الذي نطرحه هنا ونذكر بعض الشواهد عليه هو عدم وجود تعارض بين الروايات. نقرأ لكم أسماء كتبنا حتى نحن ندونون لأن بقيتها عدم وجود تعارض بين الروايات، إذا الحكم في المسألة تخيير صاحب الحق بين أخذ الدراهم الأولى التي أسقطها السلطان مع الوضيعة أو الدراهم الجديدة التي تنفق بين الناس. وقد ذكرت كل من معتبرتي يونس أحد فردي السخير. هذا الذي نقول، يعني عرفنا السخر مسألة شخص يطلب واحد دراهم، الحكم في هذه المسألة ويشون شخص يطلب واحد دراهم وسقطت تلك الدراهم عن السكة، فماذا يستحق المضمون له على الضامن؟ ان كل تستحق اما دراهم جديدة مما ينفق بين الناس، لانك اعطيته دراهم تنفق بين الناس، لو لك الدراهم الاولى التي لم تعد تنفق بين الناس، لكن عليك ان يعطيك الوضيع الفرق اللي صارت بسبب السقوط عن السكة. هذا الحكم في المسألة. فالامام عليه السلام في معتبرة يونس اولى وثانية، واحدا قال فرد الاول من السخير، قال لك الدراهم الاولى، وقصد كما قربنا قبل مع ما ذكره السائل من ولاء اليوم وضيعته. هذا ما نقدر نغفل هذا الجزء من كلام السائل، وبينا وجهه في درس سابق، وان كان اشكل من اشكل منكم، لكن هذا الذي نفهمه. فاذا واحده من معتبرتي يونس اعطت احد فردين سخير، والمعتبر الاخرى اعطت الفرد الثاني من السخير. مو من قبل هذا الاعطاء، مو من الامام عليه السلام، ها قد يكون من الرواة. هذا نظيره، اجيب لكم مثال عليه في قضية الصلاة في اماكن السخيرة، روايات تجدونها في ابواب صلاة المسافر كتاب الصلاة، تشوف يسأل يا ابن رسول الله اني جئت الى مكة وما ناوي اقامة ايش اصلي؟ الامام يقول له صلي تمام فانها افضل واجمل. يجي آخر يقول له يا رسول الله جئت إلى مكة وما ناوي إقامة إيش أصلي؟ يقول له صلي قصر. الإمام يراعي، إذا افترضنا أن الجوابين مختلفان من قبل الإمام، لأن سيأتي الكلام. فالإمام تارة يراعي في حال السائل أن هذا فرد أعطيه فرد الأكمل، أقول له تمام. وتارة أجد شخص عنده في التوهم في ذهنه أنه مال فقه العامة، أنه الذي يسافر لا يجب عليه القصر، وإنما هو مخير بين التمام والقصر، فالإمام يريد يزيل التوهم عنه، يقول له أنت مسافر صلي قصر. هو مخير، هذا صحيح وهذا صحيح، فقد تقتضي المناسبة أن يعطيه هذا الفرد، وقد تقتضي المناسبة أن يعطي هذا الفرد بحسب الحال. موجودة هناك الروايات، رجعوها ماكو حاجة أنا أذكر أمثلة. فهنا كلام الإمام، تارة يقول له، سأل السائل هل هي الدراهم الأولى التي لها وضيعتهم؟ قال له نعم لك الدراهم الأولى مع الوضيعة اللي سألت عنها. آخر يجي يقول له لا، لك الدراهم التي تنفق بين الناس. فهذا إذن هو وجه الجمع، أن كل وحدة تتحدث عن فرد من فردي التخير. طبعا قلنا أنه لا بد من شواهد على ذلك، بغض النظر عن هذا التمغير الذي ذكرناه مع تخير الصلاة بين القصر والتمام، والروايات موجودة، ليس يعني التمغير هو افتراضي، لا لا، الروايات ستجود من اللي يراجع هذا الأبواب صلاة المسافر يجد هذا المعنى. شواهدنا على هذا الجمع أكثر من شاهد. أولا أن هذا هو مقتضى التعامل مع النقدين القديمين. النقدين القديمين حينما يسقط النقد عن السكة لا تسقط قيمته، وإنما تنقص. فإذا حينما يعطيه هذا الشخص المدين من السكة القديمة ماكو إشكال، لكن عليه أن يكمل هذه الوضيعة التي حصلت، ليست كالعملة الورقية اليوم إذا سقطت عن الاعتبار زالت عملتها بالنهاية كليا حتى تنتهي. لا، هو هذا مقتضى طبيعة النقود يومئذ، أما حينما تسقط عن السكة تبقى قيمتها، لكن يدركها بعض النقص نعالجه، فلو ينطي الدراهم الجديدة لو يجبر لنقص الدراهم القديمة. فالشاهد الأول أنه هو مقتضى التعامل بالنقدين القديمين. الشاهد الثاني هو تعبير الإمام عليه السلام. الإمام عبر لك ولك ظاهرة في التخير في كل من المعتبرتين. في المعتبر الأولى قال لك الدراهم الأولى، وفي المعتبر الأخير أيضا قال لك أن تأخذ منه. ولك إذا طبعا فهمنا الحكم التكليفي، كذا الحكم الوضعي ولا عن الملك وكذا وندخل لا تشير إلى الاستحقاق ولا آخره. لكن إذا فهمنا بناء على فهم الحكم التكليفي منها فلك ظاهرة لك أن تأخذ الدراهم الأولى مع جبرها بالوضيعة ولك أن تأخذ الدراهم الجديدة. هذا الشاهد الله بالرواية استعمل الإمام كلمة لك اللي إذا أردنا أن نفهم من الحكم التكليفي فهي تدل على التخييف. الشاهد الثالث هو الظن بوحدة الروايتين، وظن له طبعا عدة يعني مؤشرات. أولا وحدة الراوي، مو فقط يونس، لا حتى القبر يونس، محمد بن عيسى راويها محمد بن عيسى عن يونس، فوحدة الراوي. بعد وحدة المروي عنه وهو الإمام الرضا عليه السلام. بعد وحدة القضية المسؤول عنها، كلامكم قضية وحدة على آخر دراهمك. بعد وحدة كيفية السؤال، اثنين المكاتبات أيضا. فهذه كلها يعني إذا طبقنا تراكم الاحتمالات، وحدة الراوي بل أكثر من راوي، مو بس يونس، محمد بن عيسى العنونس أيضا مستح، وحدة الراوي، وحدة المروي عنه، وحدة قضية السؤال، وحدة كيفية السؤال وهي المكاتبة، هذا كلها قرائن تشير إلى وحدة الرواية. فلأن مو روايتين حتى نفسر التعارض بينهما، هي رواية لكن يمكن من يونس، من الراوي عن يونس محمد بن عيسى روى لهذا شقا من فردي التخيير، وروى لذاك شقا آخر من فردي التخيير. هذا شيء مألوف في أجوبة الاستفتاءات. إذن على هذا لا يوجد تعارض بين الروايتين، وإنما الحكم والتخيير، وكل من الرواية أشارت إلى جانب. أنا أفضل طبعا قدر الإمكان لا استطاع أحد يعني شلون شغلته يألف كتاب التهذيب ورفع التعارض، بالتأكيد أولى من أن يمكن جربتونا في كثير من الموارد، أولى من أن نجي نرمي هذه على التقية ونرمي تلك بإعراض الأصحاب ونرمي تلك أنها ما أدري فيها. بعد إذا استطعنا أن نصون حرمة الروايات ما أمكننا ذلك فهو بالتأكيد هذا شيء جيد وإن شاء الله تحمدون عليه. وهذه الشواهد التي ذكرناها، فإذا لا يوجد تعارض بين هذه الروايات. الآن إذا انتهى الكلام في الاستدلال على القول الثاني وهو القول بالضمان، واللي ذكرنا به تسعة وجوه على طبق القواعد واستدللنا بالروايات، وقد رأينا أن الرواية أجنبية عن المقام لأنها نظر إلى قضية المثلي. هذا الدرهم الذي سقط عن العملة لم يعد مثلا، والعملة من المثليات التي تضمن بالمثل، والدرهم بعد سقوطه عن العملة لم يعد مثلا للدرهم السابق حتى يضمن به. ننتقل الآن إلى القول الثالث من الأقوال في المسألة، وقلنا أن الأقوال في المسألة أربعة: القول بعدم الضمان وقد انتهى، القول الثاني هو القول بالضمان وقد انتهينا الآن من بفضل الله تبارك وتعالى، القول الثالث هو بالتفصيل. التفصيل على أي أساس؟ ذكرنا في درس سابق عدة معايير أو سميناها عناصر مؤثرة في الحكم، كلها يمكن أن يفصل الحكم على أساسها. ذكرنا في درس سابق، لا نعيد، يمكن ذكرنا ستة من المعايير اللي يمكن على أساسها. المهم الآن نستمر بالنقاش مع السيد الهاشمي. السيد الهاشمي مال إلى التفصيل بلحاظ ماذا؟ كون الانخفاض حاصلا بسبب يرجع إلى الجهة المصدرة للعملة فيضمن، وبين كونه ناشئا من عوامل أخرى كاختلال قانون العرض والطلب فلا يضمن. هو لن يصرح طبعا بمختاره، وأعتقد أن أدلتكم كم مرة على المصدر، ربما راجعتم المصدر، هو لا يوجد وضوح في مختاره في المسألة. إنما أشكل على المشهور، قلنا أن المشهور يذهب إلى ماذا؟ إلى عدم الضمان. فهو قال وهذا أي القول بعدم الضمان اللي نحن نسمى المشهور، وإن كان صحيحا في الجملة إلا أن الإشكال في إطلاقه، يعني ويستشكل على الإطلاق، يعني يقول بالتفصيل. أولا لم يذكر وجه الإشكال ما هو على هذا الإطلاق، وبعدين ما هو التفصيل الذي يتبنى. اللي راجع هذا ذكر هذا السطر في أول بحثه، يعني صفحة 170 في كتاب قراءات فقهية معاصرة أول الصفحات. ثم بدأ كما ذكرنا بالمحاولات الاثنتي عشرة اللي ذكرها لهما. لم يبين صريحا لما أشكل على الإطلاق ما إطلاق عدم الضمان اللي نسبناه للمشهور، وما هو التفصيل مقابل هذا الإشكال على الإطلاق لم يذكره، لكنه صرح بهذا التفصيل في كتاب آخر له وهو كتاب الخمس. قال هناك مشيرا إلى بحثه هذا في قراءات فقهية معاصرة، قال: وقد ذكرنا في بعض أبحاثنا أن المثلية في النقود الاعتبارية عرفا وأقلائيا تكون بملاحظة القوة الشرائية لذلك النقد لا بمجرد القيمة الإثمية، فلا بد من حفظ ذلك القوة الشرائية في مقام الوفاء، إذا كان من هنا يدخل بالتفصيل، إذا كان انخفاضها ناجما عن الأسباب المربوطة باعتبارية النقد لا بقوانين العرض والطلب في السوق. هذا في كتاب الخمس السيد الهاشمي الجزء الثاني صفحة 193 هناك صرح إذن بهذا التفصيل، وإن كان سنرى هو يعني طرح أكثر من قضية التفصيل. حينما نقرأ أن الصلاح طرح أمرين، الأمر الأول ملاحظة القوة الشرائية، وثانيا مراعاة هذا التفصيل. أعيد هذا النص المختصر في كتاب الخمس حتى نأخذ بيانا من هذا الكتاب. قال: وقد ذكرنا في بعض أبحاثنا، وهو هذا البحث الذي نحن فيه، أن المثلية في النقود الاعتبارية عرفا وعقلائيا تكون بملاحظة القوة الشرائية لذلك النقد لا بمجرد القيمة الإثمية. ما يكفي الطاقة 100 دينار يريد منك 100 دينار، هاي القيمة الإثمية واحدة مو كافية، هذا أمر إذن ديرائيكم. بعد قال: فلا بد من حفظ ذلك في مقام الوفاء، يعني القوة الشرائية، إذا كان انخفاضها ناجما عن الأسباب المربوطة باعتبارية النقد لا بقوانين العرض والطلب في السوق. إذن هو لم يصرح في كتابي هذا بمختاري، وإن كان مال إليه هنا، لكن صرح في كتاب الخمس به. ثم إن شاء الله خلال النقاشات سنستخرج من كلامه عدة تفصيلات، سنجد أنه كلما يصطدم مع إشكال فنقول لا يستطيع حله يقول بالتفصيل على أساس ذلك الإشكال، ثم إذا صدم بإشكال آخر يقول بالتفصيل على أساس ذلك الإشكال. هذا التفصيل ذكره في المحاولة السابعة بحسب ترقيم محاولاته، لذلك نحن علقنا من تعليقاتنا على منهجه، لأنه كان عليه أن يرتب البحث يعني ترتيبا فنيا ويفرد لكل حالة عنوانها. هذا إذن قول بالتفصيل، هذا وليس قولا بالضمان حتى يدرج ضمن المحاولات الاثنتي عشرة. على أي حال قال دام ظله الشريف، وأقرأ نص كلامه حتى لما ذكرناه قبل قليل، من أنا أريد أعودكم على النصوص أولا للأمانة، وثانيا حتى يمكن أحدكم قبل أن يعني يستمع إلى بياننا بالبحث ومناقشاتنا يمكن وجد صعوبة فيه مثلا التعاطي مع البحث، لكن لما لا شفت العرض يمكن لا شفت السبب تقدر تتعاطى معه، ويمكن حتى تناقشه وتحلله وترد عليه إلى آخره. فلذلك أولا حفاظا على الأمانة العلمية أنقل نفس النقطة، ثانيا هو تعويضكم على نصوص كلمات الفقهاء القديمة والحديثة. إذن قال دام ظله الشريف: أن النقود إذا كانت حقيقية كالدرهم والدينار، هذا صفحة 178-179، أن النقود إذا كانت حقيقية كالدرهم والدينار فقد يقال بعدم ضمان نقصان قيمتها، لأن ماليتها بجنسها الحقيقي، والذي هو مال مثلي كسائر الأموال المثلية. ما علينا بالنقدين القديمين، يعني أنا بالنقد. قال وأما النقد الاعتباري فحيث أنه لا منفعة ذاتية استهلاكية له أصلا، وإنما منفعته بجعله للتبادل ما بيقيم بذلك، فتكون هذه الخصوصية أعني قيمته التبادلية وقوته الشرائية ملحوظا عرفا وعقلائيا كوصف حقيقي داخل في أوصاف الذاتية أوصاف النفل القوة الشرائية، فتكون مضمونة القوة الشرائية وأنها ملحوظة عرفا وعقلائيا كوصف حقيقي، فتكون مضمونة كضمان سائر صفات المثل، بل هذه الحيثية قد تعد قوام النقد وحقيقته بالمقدار المرتبط باعتبار النقد نفسه لا بارتفاع أو انخفاض قيمة السلع الأخرى في السوق بتأثير عوامل العرض والطلب عليها. قبل ما نكمل المقطع يعني الآن هو دمج بين الأمرين، يقول أنه هذه الأوراق النقدية ولا قيمة لها في ذاتها وإنما قيمة اعتبارية، وكما يقول قوتها الشرائية ملحوظة عرفا وعقلائيا كوصف حقيقي، فإذا تكون من الصفات الذاتية التي تندرج في الصفات المضمونة يعني في صفات المثل. يقول بل هذه هذا السلام وانتقل منا إلى الاستدلال على التفصيل كأنه يقول بل هذه الحيثية قد تعد قوام النقد وحقيقته بالمقدار مدائم لا بالمقدار المرتبط باعتبار النقد نفسه. من هنا بدأ القول بالتفصيل أنه هذا الحيثية وهي القيمة الشرائية للعملة هذه قوام النقد وحقيقته لكنه مطلق لا بالمقدار المرتبط باعتبار النقد نفسه اللي يوصل للتفصيل الجاي لا بارتفاع او انخفاض قيمه السلع الاخرى في السوق بتاثير عوامل العرض والطلب عليها. فاذا تغيرت قيمه النقد من هذه الناحيه من ناحيه اعتبار النقد مو بسبب تضخم قانون العرض والطلب كما إذا قل اعتبار الدولة المصدرة له، دولة قللت قيمة عملتها وضعفت قوتها الاقتصادية فضعفت القيمة، أو نشرت الدولة كميات أكثر منه بلا رصيد حقيقي بأجائه، مثل هيك انخفاض ما حصل لهذه الأسباب الراجعة إلى اعتبارية النقد، قال كان هذا التغيير كالتغير في الأوصاف الحرارية للمثل كالثلج في الصيف والماء في المفازة، كان هذا التغيير مضمونا عرفا لأهميته وخطورته وملحوظيته عرفا في خصوص النقود الاعتبارية، فلا يكون أداء معادله الإسمي الرقم 100 دينار 50 دينار فلا يكون أداء معادله الإسمي وفاء وأداء للمثل، وإنما مماثله المعادل لنفس القيمة والمالية المعتبرة له سابقا من نفس الجنس، ما يعتبر مثلا له هذا المعادل الإسمي 100 دينار أو أكثر أو أقل، وإنما المماثل المعادل له هو ما له نفس القوة الشرائية. كان شيخ سلمان تنقل بصنف يدرس مكاسب أو يمشي بالدرس بعدين يقول استهمتوا يقول قرآن استهم أنت استهم حسان ما أدري وبهذه الطريقة أنا قداسي مش يقول هو يعني بعد ما أدري يعني في النص إن شاء الله واضح هذا يحتاج إلى شرح نشرحه بس أظن يعني هالتعابير صارت مألوفة عندنا لا تحتاج إلى مزيد من الشرح. يقول فلا يكون أداء معادله الإسمي وفاء وأداء للمثل، وإنما مماثله المعادل لنفس القيمة والمالية المعتبرة له سابقا من نفس الجنس، فيكون هناك ضمان للخصوصية الجنسية وضمان للقيمة والقوة الشرائية فيه. ماذا يعني ضمان للقيمة المسمات هاي المئة دينار، وضمان للقوة الشرائية كون كان يعادل 5 غرامات ذهب، أريد مبلغ يعادل 5 غرامات ذهب الآن. فيكون هناك ضمان للخصوصية الجنسية، هاي ورقة فئة 100 دينار، يريد ورقة فئة 100 دينار بعد. وضمان آخر، وضمان للقيمة والقوة الشرائية فيه، أن مو فقط أريد ورقة 100 دينار خصوصية الجنسية، لا أريد ورقة لها قيمة قوة شرائية تعادل 5 غرامات باعتبارهما معا القوة الشرائية والقيمة الإثمية من أوقات المال. ومن هنا أيضا لا يصح دفع عملة أخرى من جنس آخر، كما أن ارتفاع المالية والقيمة لذلك الجنس من النقد يكون للمضمون، لا لأنه ارتفاع لمالية جنس النقد. يقول إذن بموجب ما تقدم عليه ضمانان هذا المضمون له، ضمان للقيمة الإثمية أو الخصوصية الجنسية كما سمى فئة 100 دينار خلاص هي واحدة بعد، وأريد القوة الشرائية أيضا. وبذلك جاء استطعنا شوف قال ومن هنا أيضا لا يصح دفع عملة أخرى من جنس آخر، ما يصير تعطي بدل هاي 100 دينار اللي اشتغلت بها الذمة دولار أو ذهب أو ريال أو تومان أو أي شيء آخر، ما يصير تعطي لأنه اشتغلت، هذا مخالف لأحد المضمونين وهو كونه 100 دينار. شوف خصوصية الجنس، كما أن ارتفاع المالية والقيمة لذلك الجنس من النقد يكون للمضمون له لأنه ارتفاع لمالية جنس النقد وخصوصية المضمونة. ويقول وإذا قويت القوة الشرائية للعملة فمو تقلل، تقول أنت قيتني 100 دينار مال 5 غرامات دفع، صار 5 غرامات 50 دينار، هذا 50، يقول لك لا، مو أنت من خصوصيات مثلي أن الرقم مضمون وهو 100 دينار، فمن تنخفض العملة أريد منك القوة الشرائية، ومن تقوى العملة أريد منك المبلغ هذا الاسمي 100 دينار. فإذا يعني تشوفه قبل ما نكمل وكأنه مو دا يستدل، هو دا يرقح، يريد يعالج إشكالات كلامه كله الآن. هو هل كلها إشكالات قلناها؟ كانت إشكالات في بعض الموارد، نقول أنه هذا سيشوف كل شيء، لما نقول أنه إذا كان ضمان الأوراق النقدية بالقيمة مو بالمثل لازمه جواز دفع المضمون بأي عملة كان، هذا لازمه، بينما حينما يكون مضمون بالمثل على يقف 100 دينار 100 دينار، أما إذا كان مضمونا بالقيمة ليش التي من 100 دينار؟ أعطيك ما يعادل هذه القيمة من أي عملة أخرى، هذا نقض على الذي يقول بالقيمة. فهو بهذا إذن يجاوب إشكالات هذا من يقولون. ومن هنا أيضا لا يصح دفع عملة أخرى من جنس آخر، هذا الإشكال. وهذا الإشكال كلام الثاني إشكال آخر، وهو أنه إذا جعلت القوة الشرائية هي المضمونة لازمه أن من تقوى العملة أن تشقل، فهذا شوف كلام يقول كما أن ارتفاع المالية والقيمة لذلك الجنس من النقد يكون للمضمون له، مو تقول لا أنت قوت العملة هكذا، لا، ليش؟ لأنه ارتفاع لمالية جنس النقد، 100 دينار ارتفعت طيال 100 دينار وخصوصيته المضمونة، فلا يجوز للضامن الدفع الأقل منهما، مضمون عليه اثنين إذا ارتفعت ماليته، وفي نفس الوقت يكون نقصان القيمة والقوة الشرائية مضمونا أيضا، لأن يعني إن نقصت القيمة يقول لك القوة الشرائية مضمونة، أنت ما يعادل القوة الشرائية، وإن قويت قيمة العملة يقول لك المبلغ المسمى مضمون قيمة 100 دينار ما يصير تقلل بها. فكل لحظة هو ليسد إشكاله. وبهذا يكون ضمان النقد مثليا أن يضمن جنسه. ما اختلفنا احنا ضمان الأوراق النقدية بالنة مو بالقيمة، من هالناحية لا تشكلون علينا. وبهذا يكون ضمان النقد مثليا أن يضمن جنسه كما يضمن سائر المثليات، ما اختلفنا وياكم، ولا يضمن عنوان القوة الشرائية الذي قلنا في المحاولة السابقة بأنه أمر معنوي انتزاعي. ولا آخر الكلام أنه كيف يضمن وهو أمر انتزاعي ما لا علاقة بالعين وإنما مرتبط. شوف كم إشكال بيجاوب من قلنا أنه إذا هذا يضمن شوار قلنا هذا أمر خارج عن العين ما مسؤول عنه. فيقول إذن ولا يأتي أنه أمر معنوي انتزاعي إلا أن يقول أنا متفق معكم أن الأوراق النقدية من مثليات فتضمن بالمثل، إلا أن مثليته تتطور بخصوصيته الجنسية أولا 100 دينار يعني 100 دينار، وبقيمته وقوته الشرائية معا. مين هذا اللي داخلات في تحديد المثلية هكذا يقول. ولكن يقول مو مطلقا القوة الشرائية داخلة في صفات المثلية، لا يقول ولكن بالمقدار المرتبط به بالعمل. القوة الشرائية اللي تتأثر نفس اعتبارية العملة لا بقيمة السلع الأخرى من سائر النواحي، أي من ناحية مقدار العرض والطلب عليها في نفسها من غير ناحية ارتباطها بقيمة النقد، لا فقط من هذه الناحية. فإذا كان هبوط قيمة النقد من جهة غلاء الأجناس الأخرى أو أكثرها لندرتها أو غير ذلك من أسباب ارتفاع قيمة السلع فهذا لا يكون مضمونا لصاحب النقد، لأن هذه المالية الزائدة لم تكن مربوطة بالمالية التي كان يمثلها النقد المضمون. وإن كان هبوط قيمة النقد من ناحية هذا إذن نص كلامه نقلناه على قوله لأنه لازم نحط بكل التفاصيل. ووصف هذه المحاولة بأنها قريبة من الناس لكنه أشكل عليها 4 إشكالات وأجاب عليها. فقلنا أنه لم يصرح بأن هذا مختار أو أن مختار التفصيل باللحاظ ماذا التفصيل، لكن واضحنا بس في كتاب الخمس كما نقلنا النص يصرح بأن مختاره هو هذا. الآن نقول أنه دام ظله عالج بهذا البيان منه عدة مشاكل وقد ضمنها في كلامه الذي ذكرناه الآن ونقلناه عنه من خلال أمرين. الأمر الأول كما ترون أنه جعل القوة الشرائية من أوصاف المثلي التي تكون داخل في الأوصاف المضمونة وجعلها من أوصاف المثل اللي عبر عنها بالخصوصية الجنسية، وإحنا شرحنا لكم خلال النص وبذلك تجلنا بعدة إشكالات. مثلا أنه لو زادت القيمة لازم النقص يقول لك لا الخصوصية الجنسية مطلوبة، يقول لك لو كانت الضمان بالقيمة هو إذن أقدر أوفي بعملة أخرى يقول لك لا الخصوصية الجنسية مطلوبة. فإذا أجاب عدة إشكالات بهذا الأمر الأول الذي ضمنه بكلامه. الأمر الثاني الذي ضمنه بكلامه هو التفصيل بين ما إذا كان الانخفاض ناشئا من تصرف الجهة المسجلة للعملة أي الجهة المعتبرة لهذه العملة أو كان ناشئا من اختلال قانون العرض والطلب كما ذكرنا. وبهذا التفصيل أيضا عالج جملة من الإشكال. من ضمن ما عالجها بهاي أن بعض كما طبعا في أكثر من مورد أن تغير القوة الشرائية أمر خارج عن العين، فإذا كان خارجا عن العين فلم لحد مولدت كهربائية ماكو كهرباء سعرها صاعد رقم معين توفر الكهرباء نزل سعرها، عد لماذا يضمن هذا الانخفاض وهو أمر خارج عن العين؟ ففرق ذكر هذا التفصيل لمعالجة مثل هيك إشكالات بأنه هذا ما مضمون هذا الانخفاض لأن هذا ناشئ من العرض والطلب والتضخم والآخر، هذا انخفاض المضمون وما كان بسبب الجهة مصدرة للعمل. الآن إذا فهمنا لماذا هو التجأ إلى صياغة هذا الوجه. نستطيع أن نسجل أو نورد على كلامه دام ظل إرادا إجماليا وإرادا تفصيليا. إرادة تفصيلية نقوم بها على كل من هذا الأمرين نناقش، والإرادة الإجمالية على مجمل المحاولة. أما الجواب الإجمالي فحاصله أن هذين الأمرين وجهان مستقلان، فليس من الصحيح جمعهما بوجه واحد، وإلا يحصل تشويش كما حصل تشويش في كلامه. لذلك كلامه هو مجموع كما عبرنا قبل قليل، مجموع ترقيعات لسد إشكالات وثغرات وليس استدلال بما سنعلم من تفاصيل المناقشة. هذان وجه مستقلين. وجه فذكرنا أمس الأمر الأول اللي نقلناه عن علم معاصر شيخ الجواهر، وقال هذا الكلام، قال أنه الأوصاف الداخلة بالمثل هم القوى الشرائية وهم، وناقشنا أمس هذا أمر يمكن طرح، وهذا التفصيل أمر آخر. المداخلة بينهما يؤدي إلى تشويش كما رأوا انتقالات لا مسوغ لها. فإذا الجواب الإجمالي أنني أمرين منفصلين جمعهما بوجه واحد ليس صحيحا، ويؤدي كما ذكرنا إلى التشويش، وأن هذا الكلام وهذه المحاولة هي لإجابة إشكالات وليست دليلا على المطلوب. أما الجواب التفصيلي فنقول أن كلا الأمرين لا يتمان، لا الأمر الأول ولا الأمر الثاني. كيف نؤجله إن شاء الله إلى درس المقبل بإذن الله تعالى، ونسوي موعد 4:30 يعني النهار يبدو أصبح يطول شيئا شيئا بإذن الله تعالى.
أيضا
لا، العملة فقط هناك بحث آخر نتحدث عن انخفاض العملة سقوط.